بداية الشريط الثاني.
قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: قلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه.
المراد بأبي العباس هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال أبو العباس رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة.
نعم، هذا يدلك على أنه في المشابهة لا ينظر إلى النيات، كما قرر ذلك ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فمن شابه الكفار فيما هو خاص بهم أو النساء فيما هو خاص بهن ففعله محرم وإن لم يتقصد. نعم.
ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه
رحمه الله تعالى. والصمود إلى السترة من عمود أو رجل أو غير ذلك مكروه، وقد كرهه الصحابة كابن عمر، كما خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء، لا مصحف ولا غيره. وكذلك حكى الكراهة مجاهد عن الصحابة كما خرجه ابن أبي شيبة. وفي كلام ابن عبد البر في الاستذكار ما يدل على أن السنة أن ينحرف عن السترة يمينا أو شمالا، وأن هذا إجماع بين أهل العلم، وعلى هذا أئمة المذاهب الأربعة. وجاء في ذلك حديث المقداد بن الأسود لكنه لا يصح، خرجه أبو داود. أما حديث أبي سعيد وأبي هريرة: إذا صلى أحدكم إلى سترة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، فينبغي لنا أن نفهم السنة بفهم السلف، وذلك أنه صلى إليها لكن من غير صمود إليها. نعم.
فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس بها أيضا. فمما فيه من
هذا الحديث مليء بالفوائد، لكن ترجى هذه الفوائد ويشتغل بما هو مناسب بهذا المتن. وإذا حكى الله أخبار الماضين فهي عبرة لنا، وإلا لا فائدة من ذكرها، كما قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فكأن المصنف يقول: اعتبروا أيها الناس بهذا الصحابي الجليل عمرو بن عبسة، واطلبوا الحق وابحثوا عنه، كما بحث هو عنه. نعم.
فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه، وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم، أي لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين.
نعم، ولا شك أن هذا عدل منه سبحانه، فإن الله نفى عن نفسه الظن بقوله: وما ربك بظلام للعبيد. والفهم المنفي هنا هو كماله الواجب، وتقدم أن ما لم يتم صح نفيه، فلما لم يستفيدوا مما فهموه صح أن ينفى عنهم العلم، كما تقدم عند قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب، فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.
يشير الشيخ في هذا إلى ذم التفريط في طلب العلم، وقد تقدم أن الجهل بتفريط ليس عذرا على الإطلاق، بل منه ما يكف به صاحبه ومنه ما يفسق به. لذا الإمام المجدد المصلح نص في الناقض الأخير من النواقض العشر على الإعراض عن تعلم العلم. نعم.
وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة.
نعم، في هذا أن الرسل أرسلوا لأجل دعوة الناس إلى التوحيد، وهذا هو أول أمر أمروا به: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه أنه لا يكفي أن تكون موحدا في نفسك، بل لا بد أن توالي وأن تعادي على التوحيد. وفتنة زماننا أن كثيرا من الحركيين أماتوا الولاء والبراءة على التوحيد وعلى السنة. قال: وتجريد السيف، أي القتال للتوحيد وإعلاء كلمة الله. وهذا يدل على أن القتال مشروع لغيره، وهو إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم. أثر الفضيل بن عياض خرجه البيهقي، وقوله في الصحيحين أن بعث النار من كل 1999 هذا أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري، وقوله قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط، الحديث أخرجه الترمذي عن عمران بن حسين، لكن لا يصح لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان.
فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، قال: فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
يريد بذلك أن لا يغتر بالكثرة، وأن أهل الحق حجة إذا قال بدأ الإسلام غريبا. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وقوله سيعود غريبا كما بدأ، ثم بين أن من يحتج بالكثرة هو قد تابع فرعون في قوله فما بال القرون الأولى. ووجه كلام فرعون أي أن أكثر الماضين مخالفون لما أتيت بيا موسى، فكيف يكونون على ضلالة وأنت على هدى؟ مثل كفار قريش لما قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي في الزمان المتأخر والوقت المتأخر، وقد أدركنا آباءنا على خلاف هذا. فيريدون بذلك أن أكثر الناس على خلاف ما أتيت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا بالكثرة.
وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين.
نعم، يريد بهذا أن وجه الشاهد من كلام الإمام ابن تيمية أنه صرح بأن هذا الفعل شرك، وكلام شيخ الإسلام ليس على عين وإنما على نوع وفعل، فكيف إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب جعل الكلام على المعين؟ وجه هذا أنه يريد أن المعين لو فعل هذا الفعل لكان فاعلا للشرك الأكبر، لكنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة كما سيأتي في كلامه. إذن كونه خرج بنتيجة وهو أن من فعل هذا الفعل فعل شركا أكبر، بهذا رد على شبهة عظيمة، وهي القول بأن شرك الوسائط شرك أصغر لا أكبر. لذا قال المصنف بعد ذلك: إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين، أي أن المعين إذا فعل هذا تلبس بالشرك الأكبر، لكن تكفيره موقوف على بلوغ الحجة كما سيأتي في كلامه. إذن المراد من هذه النقولات وما سيأتي بيان أن صرف العبادات لغير الله شرك أكبر، وأنه على هذا نص الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وأن من استدل بكلام لهم على أنه ليس شركا أكبر فقد أخطأ. نعم.
وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عباداتهم الأوثان، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل أيضا ما ذكره في
يعني يريد بهذا أن الإمام ابن تيمية وصف هذه الفعال بأنها شرك أكبر، بل وزاد بأن كفر الرازية وأبا معشر البلخي، إلا أن لابن تيمية كلاما آخر في كتابه بيان تلبيس الجهمية ذكر أن الرازية ارتد بهذا الكتاب، لكن يذكر عنه أنه قد تاب ورجع. نعم.
وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ الشجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتج به على زيغهم، قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية.
نعم، كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا صريح في أنه لا يكفر المعين إلا بعد بلوغ الحجة، وأنه يذكر أن هذا هو كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن المعين يكفر كفرا أكبر بعد تلبسه بالشرك الأكبر بشرط أن تبلغه الحجة. وفي هذا رد على طائفتين كتب المؤلف الرسالة للرد عليهم. الطائفة الأولى التي قالت إن الشرك الأكبر الذي هو صرف عبادات لغير الله ليس أكبر وإنما أصغر، والطائفة الثانية التي قالت إن المعين لا يكفر بتلبسه بالشرك الأكبر حتى ولو قامت الحجة عليه. نعم.
وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه.
قد يظن ظان أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يفرق بين المسائل الخفية والجلية لأجل تكفير المعين، وهذا ليس كذلك لأمرين. الأمر الأول تقدم في المقدمات ذكر كلامه في إعذار من تلبس بالشرك الأكبر من صرف عبادات لغير الله، مع كون هذه ظاهرة غير خفية. الأمر الثاني أن كلامه هنا ليس على المعين وإنما على الفعل، يعني يقول إن الفعل يوصف بأنه شرك أكبر في المسائل الجلية بخلاف الخفية فقد تخفى على هؤلاء، لأن مساق كلامه في بيان أن هذه الأفعال شرك أكبر لا أصغر. نعم.
فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون، قال فما بال القرون الأولى أو حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام. يقول إن العبرة بالدليل والبينة والبرهان، ولو قدر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصف هذه الأمور بأنها شرك أكبر فإنه لا يجوز لنا أن نتابعه، ثم لو قدر أنه لا يكفر المعين الذي تلبس بها بعد بلوغ الحجة فإنه لا يجوز لنا أن نتابعه، لأن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة وزلة العالم لا تتبع. يقول لو قدر هذا، وإلا فالأمر على خلاف ذلك، بل ليس هو وحده بل جميع العلماء على خلاف ما تذهبون إليه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقه من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبها، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، لا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم ذكر رحمه الله آيات، ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ونهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل أول الكلام وآخرة، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات، وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله.
نعم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح بأنه يرى أن هذه الفعال شرك أكبر، وأن المعين إذا فعلها كفر بعد بلوغ الحجة، ومثله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لكن تقدم في أول الكلام أن ذكر ابن تيمية كلاما ظاهره أنه يكفر الخوارج، والمعروف مذهبه أنه لا يكفر الخوارج، بل يحكي إجماع الصحابة على عدم كفرهم كما في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة. ولعله هنا يريد بالمروق من الدين، أي على ظاهر الحديث، مروق جزئي لا كلي، حتى يوفق بين كلامه. وإلا فإن في تكفير الخوارج خلافا بين العلماء بعد، أما الصحابة فهم مجمعون على عدم التكفير. وعن أحمد روايتان في تكفير الخوارج، وكذلك في مذهب الشافعي قولان، ومذهب مالك، ومذهب حنيفة، وكذا عند الحنابلة قولان في تكفير الخوارج وغيره من الطوائف الضالة. وقوله: وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة إلى آخره. الذي في البخاري أن عليا أمر بحرق الزنادقة، وهم الذين عبدوا غير الله، وأنكر عليه عبد الله بن عباس. أما هؤلاء فذكر ابن حجر أن أبا الطاهر بن مخلص روى بإسناد حسن أن قوما ادعوا الإلهية في علي، فأمر بالأخاديد وحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو
يريد تاب مدارج السالكين.
وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكرى معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، يزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بسبب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى. وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر. ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا الباب، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله وذكره في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر. الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا من أذن له.
نعم، يريد المصنف الإمام محمد عبد الوهاب أن يؤكد ما تقدم ذكره، وأن هذا هو مذهب ابن القيم من وصف هذه الفعال بأنها شرك أكبر لا أصغر. وأشار في ثنايا كلامه أن هناك معارضا ملحدا يتشبث بكلام ابن القيم ويقول إن مراد ابن القيم الشرك الأصغر لا الأكبر. سيستطرد الشيخ في تأكيد أن ابن القيم يريد الشرك الأكبر لا الأصغر. قال: وذكر في آخر هذا الفصل. نعم،
وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه ووقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. فصل: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ، يعني ابن القيم رحمه الله، بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلامه. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكر،
لاحظوا الشيخ حاج هذا الملحد بأنه يقول بأن الشرك الأكبر شرك أصغر، وهذا الملحد له شبهة يتكلفها ليظهر أمام الناس بأن لديه أو بأن عنده سلفا، وأن ابن القيم لا يقول بأنه شرك أكبر. يقول ماذا؟ انتبهوا، تقدم في نقل الشيخ هذا النقل الطويل عن ابن القيم أن ابن القيم قال فصل، وأما الشرك الأصغر، يعني انتهى كلام ابن القيم عن الشرك الأكبر، قال فصل وأما الشرك الأصغر، فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقولي هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك، إلى أن قال، ثم قال الشيخ رحمه الله، يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك السجود للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، إلى آخره. يقول هذا الملحد: إذن هذه الفعال شرك أصغر لا أكبر. ويقال سبحان الله إذا أراد أن يفتن عبده وأن يطمس بصيرته، هذا على افتراض أن الأمر قد التبس عليه، أما أنه يتقصد هذا لمصالح دنيوية فالله حسيب كل امرئ وأعلم بما في نفسه. يقال في الرد عليه: لنفرض جدلا أن ابن القيم يريد بهذا الشرك الأصغر الأكبر، لكن تقدم لما ذكر الشرك الأكبر ذكر أمثلة، هذه الأمثلة أنت تقول بأنها شرك أصغر لا أكبر، فإذا أنت تخالف ابن القيم فيما ذكره قبله. ثم يقال ثانيا: هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم يحتمل جدلا وتنزلا أنه يريد به الشرك الأصغر، ويحتمل أنه استطرد في ذكره، والاحتمال الثاني هو المراد دون الأول، بدليل أنه ذكر ما تقدم من الشرك الأكبر في أمور لا تقول بها أنت ولا أمثاله. نعم، وبدليل كلامه في كتبه كإغاثة اللهفان سيأتي في نقل الشيخ، وفي الجواب الكافي أيضا له كلام عظيم في ذكر أن هذه الفعال من الشرك الأكبر لا الأصغر. نعم،
والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد؟ بل الإلحاد. ولكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله.
الله أكبر، كيف استطاع الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يقلب هذا النقل على هذا الملحد الذي احتج به؟ وذلك بأن ذكر أمرا دقيقا، وهو أنه في خاتمة كلامه صرح بأن هذا هو الشرك، بحيث إنه قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، فالشاهد أنه صرح بأنه شرك أكبر لا أصغر. ثم ذكر أمرا مهما والشيخ قد أشار إليه قبله، وهو أنه لا يكفي أن تكون موحدا وأن تترك الشرك، بل لا بد من معاداة المشركين، وهذا ما نص عليه ابن القيم بقوله، يقول الشيخ محمد الدهاب رحمه الله تعالى وهو ينقل عن ابن القيم: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين. فإذا لا يكتفى بأن يكون الرجل موحدا، بل لا بد أن يعادي أهل الشرك. وهذه مما ابتلي به الشيخ في زمانه وهو في أهل حريملا كما سيأتي، وهو أن بعضهم يتبنى التوحيد في نفسه لكن لا يوالي ويعادي على هذا التوحيد. لذا إن كنتم تذكرون في درس ثلاثة الأصول ذكر الشيخ المسائل الثلاث، قال: المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. فالمسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية. والمسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء على التوحيد. نعم.
وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين،
والمراد بالشيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى،
أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره من عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعادات المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون.
انتبه لهذا، وهذا أمر دقيق. الشيخ أشار إلى أن من ترك التوحيد لأجل مصلحة دنيوية فإنه كافر بالإجماع، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن أشرك بالله لأجل حظ الدنيا فهو كافر ومشرك بالإجماع، ولا يعذر إلا المكره، كما تقدم أخذه في أواخر نواقض الإسلام وأيضا في أواخر كشف الشبهات. والأمر الدقيق الذي أردت التنبيه عليه أن الشيخ ابتلي بأناس في زمانه يتحججون بمثل هذا، أنهم لا يعادون المشركين لأجل مصالح الدنيا، ويقول: ها نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتبس أمر هؤلاء على أناس مع الشيخ، فأراد الشيخ أن يبين أن هؤلاء في الواقع لا يقومون بالتوحيد، وإنما يذكرون هذا نفاقا بقرائن ستأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إن الشيخ يدخل في نيات الناس فيقال إن هذا كثير عند أهل العلم، أصل ذلك مأخوذ من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا لو كان صالحا ما ظهرت المعصية على الظاهر، فإذا كان الرجل متلبسا بالمعاصي في الظاهر فهو دليل على أن في قلبه فسادا. فإن قيل: كيف تكلمت عن الباطن؟ فيقال: بدلالة الظاهر. إذن التكلم في نيات الناس ومقاصدهم له حالتان: إن كان بدلائل وقرائن صحيحة فكلامه صحيح، وإن كان بخلاف ذلك فكلامه باطل. لذلك لما دخل سفيان الثوري المسجد ورأى الحسن بن صالح يصلي صلاة طويلة يفتر الناس بها، قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. تكلم عن باطنه بدلائل، وهو تمسكه بهذه البدعة والإصرار عليها، وهي جواز الخروج على السلطان الفاسق. فالمقصد أن السلف قد يتكلمون عن الباطن، لكن إذا وجدت دلائل صحيحة وقرائن معتبرة تدل على باطنه، فإن الباطن والظاهرة متلازمان لا ينفكان. وأؤكد ما تقدم أن من ترك التوحيد أو فعل الشرك أو الكفر لغرض دنيوي فإنه كافر، فمن سب الله لمصلحة دنيوية فإنه كافر، من أهان المصحف لمصلحة دنيوية فإنه كافر، ومن سجد للأصنام لمصلحة دنيوية فإنه كافر. وعلى هذا فقس. نعم.
ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده، يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا، فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
يريد الشيخ بهذا أن هذا الرجل صاحب الرسالة ممن يظهر أنه موحد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول إنني أترك التوحيد لأجل مصلحة دنيوية، فأنا محتاج لذلك لرزقي. فيقول الشيخ هو كاذب، بدليل أنه كتب رسالة بخط يده يحكي فيها أنه يدعو الناس إلى التحاكم إلى أهل الأقطار، أي إلى الذين يتلبسون بالشرك ويقومون به، ويذكر أنهم خير الناس إلى آخره. فكيف تقول بأنك على التوحيد وأنك تنكر الشرك وأنك لا تتابع هؤلاء إلا لمصلحة، والآن تثني عليهم وتقول هم خير الناس؟ هذا تناقض. لذلك أتى الشيخ بقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، أي متناقض ويخالف بعضه بعضا. وبقوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط. نعم.
فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء.
وهذا يا إخواني مثل من ترى الآن، بعض الناس قد يأتي في نفسه، بعض الناس قد يعارضك في كلامك على بعض المخالفين من أهل البدع لا سيما من الحركيين، ويقول: لا ينبغي أن نشتغل بهم، دعونا نتكلم كلاما إجماليا، ويعتذر لكثير من أخطائهم، وفي المقابل يتكلف في تنقص أهل الحق إذا أخطأوا، ولو في خطأ لهم فيه اجتهاد ومساغ، ويقول: انظر كيف قال كذا وظلم فلان، ويتكلف في تخطيته، بل قد يقع على خطأ منه لكنه يبالغ فيه ولا يغض الطرف عنه، ويبالغ في إحسان الظن فيه كما فعل مع المخالفين، بل قد تراه يأخذ أشرطة المخالفين ويستمع إليها بحجة أنه يميز بين الحق والباطل، ولا يريد أن يستمع إلى أشرطة أهل الحق في الرد على المخالفين بحجة أنه لا يريد أن يقسي قلبه. وهذا تناقض، لأنك إن قلت إن أشرطة الرد على المخالفين حق، وقلت إن أشرطة أولئك فيها حق أو باطل وتستمع إليها وتميز بين الحق والباطل، كان الأولى بتقسية القلوب ما جمع بين الحق والباطل لا ما كان حقا، لكن كما تقول لا أريد أن أشتغل به بحجة أنه يقسي القلب، الأولى في تقسية القلب ما جمع بين الحق والباطل. وكثير من هؤلاء إن لم يتغمدهم الله برحمته ويوفقهم لمن يتسبب بالهداية لهم، فإنهم مع الأيام يضلون ويزدادون سوءا. وقد رأيت كثيرا من هؤلاء سبب ضعفه أنه لا يزال مخالطا ومجالسا لأهل الباطل من حركين وغيرهم، وإلا لو عاد أهل الباطل وعاد أهل البدع وجالس أهل الحق والله لقوية السنة في قلبه واشتد أمره في التمسك بالحق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. وهذا ملحوظ فيهم، تراه لا يتورع في الكلام على أهل الحق ممن هم على جادة السلف ومن السلفيين، لكن في المقابل في هؤلاء الحركين يتكلف في الدفاع عنهم وفي تحميل كلامهم ما لا يحتمل بحجة العدل والإنصاف وغير ذلك. نعم.
فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق.
وأريد أن أؤكد على ما سبق ذكره في المقدمات أن هناك فرقا بين الكافر الأصلي والمسلم الذي عرض له الشرك والكفر، وأن الأول كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع بخلاف الثاني، فإنه ليس كافرا إلا بعد بلوغ الحجة بلوغا تقوم به عليه على ما تقدم بيانه. ومما يؤكد هذا القاعدة الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، فإن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما النوع الأول هو الكافر الأصلي، هو على الكفر يقينا، فلذلك هو باق على هذا اليقين،
وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا.
صدق رحمه الله تعالى. انظر إلى حال من في قلبه شيء، وقس هذا بأهل زمانك في من يتعاطف مع هؤلاء الحركيين. أعد الكلام لأهميته.
وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون.
يعني يقول هذه الطائفة منها من يرجح أهل التوحيد ترجيحا ما، من يرجح أهل الشرك ترجيحا ما، ومنهم من لا يرجح هذا ولا هذا. فعلى هذا يكون مراد الإمام ابن تيمية أن طائفة من هؤلاء يرجح الموحدين ترجيحا ما، وطائفة يرجح المشركين، وطائفة لا يرجح هؤلاء ولا هؤلاء. وكلا هذه الطوائف الثلاث ضالة، لأن الطائفة الأولى رجحت الموحدين ترجيحا ما، والمفترض أن تجزم بترجيحهم، والطائفة الثالثة ضل حيث لم ترجح إلا المشركين، والطائفة الثالثة كذلك ضالة حيث لم ترجح هؤلاء ولا هؤلاء.
ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العلم، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. ومن أبرز ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم: نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله، غر هذا الكلام ضعيف البصيرة.
صدق رحمه الله تعالى. لا يكفي أن تقول أشهد وأن تقر، بل لا بد أن تعمل بذلك. لذلك قال: ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين، أي قال إنه حق، أقر به وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك، أي لا يتدين به، يعمل به، يقوم به، ويوالي ويعادي فيه، بحجة خشية فوات حظه الدنيوي. والأشد من هذا أن بعض الموحدين قد يغتر بهؤلاء. نعم، قال الشيخ: وأعظم من هذا، نعم، إذا كان هذا حالهم فيستحقون التكفير، يسبون الدين ويحسنون الشرك ويستنقصون التوحيد وأهله. نعم.
فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واللسان فالله المستعان. وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى. فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير معين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء
نعم. استنبط الإمام محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام هذا أنه يرى تكفير المعين وهذا حق كما تقدم، وكفر مانع الزكاة هؤلاء ليس لأجل إننا لا نقر بها، بل كانت طائفة منهم تقر بها لكن كفروا لأنهم قاتلوا على عدم أدائها، فهذا يدل على أنهم غير ملتزمين لها بقلوبهم، وإلا لا أحد يصبر على حرارة الموت على أمر يعتقده، وإنما يصبر عليه على أمر لا يعتقده، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 28 مجموع الفتاوى وغيره. ثم إنه قد حصل بعد الصحابة خلاف في كفر هؤلاء، كما نقلت رواية عن الإمام أحمد في أنه لا يكفرهم، والرواية الأخرى الصريحة في أنه يكفرهم، وكذا في مذهب الحنابلة قولان، لكن الصحابة مجمعون على كفرهم وردته. وسيأتي في كلام ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على كفرهم وكفر هؤلاء لأنهم طائفة قاتلوا على عدم فعل شريعة، ومن قاتل على عدم فعل شريعة فهو ليس ملتزما لها لهذه الشريعة، لأجل ذلك صاروا كفارا. وذكر ابن تيمية أن الرجل لو قال إنني أحب أبا بكر فقيل له ترض على أبي بكر أو قتلناك، فقال اقتلوني ولا أترضى على أبي بكر، قال فإن هذا قطعا لا يحب أبا بكر، فإنه لا أحد يصبر على حرارة الموت في أمر يعتقده، وإنما في خلاف أمر يعتقده، يعني إذا قتل على ما يعتقد صبر، لا أنه يقاتل على أمر لا يخالف فيه ثم بعد ذلك يصبر. ومعنى أنهم غير ملتزمين بها لا أنهم مكذبون لها، أي يقولون إن الزكاة ليست واجبة علينا، وإنما هم مقرون بوجوبها عليهم، لكنهم أبوا فعلها إباء أو استكبارا أو إعراضا أو غير ذلك، وهذا هو معنى عدم الالتزام كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. طيب،
قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه.
وبعض أهل التكفير والغلو يستدل بقتال الصحابة لمانع الزكاة على كفر بعض الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله، بأنهم يدعونهم إلى الحكم بما أنزل الله فلا يحكمون، فيقولون هم مثل المرتدين الذين قاتلهم الصحابة. وقد رد على هذه الفرية والشبهة شيخنا العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وقال هذا إذا حصل قتال بين دولة ودولة، بين قوة وقوة، فتصر إحدى الدولتين على ألا تقيم الشريعة، هذا صحيح، أما أن يقاتلها فرد فهذا يختلف. نعم.
ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا.
وهذا لا يتنافى مع قول ابن تيمية في كتابه الاستقامة وكذا في مجموع الفتاوى وابن كثير في تفسيره ومن رجب في جامع علوم الحكم، أن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، لأن كلام الشيخ هنا على كفار، أما الخوارج فهم مسلمون. نعم.
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك. أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا ولما أمرك به تاركا، وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا، ولداعي عدوه فيك مطيعا يعظك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت، هو حط رتبة عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك. هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعرف اعتراف العبد للمولى فلا أقل أن تقضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينما هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له، فترامى به الأحوال والجهالات إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكون لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع، منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض، كما فسر به قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس: أي ركعا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. انتهى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلط الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك، وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد أحمد البدوي. انتهى كلامه. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله قال: هذا حرام بالإجماع، لما ذكر سماع الفقراء وصورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير.
والنقل السابق كما تقدم عن الحنفية، والنقل عن القرطبي هذا نقل عن مالك واستأت النقلات أيضا عن الشافعية، ووجه الاستشهاد أنهم كفروا المستحل، وهذا لو فعله المعين لكان كافرا بعد بلوغ الحجة. نعم.
وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروض رحمه الله،
والمراد بالروض هنا مثل عند الشافعية اسمه روض الطالب للمقري إسماعيل المقري. نعم.
وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروض رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، ما معناه؟ أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه.
ومراده بابن حجر هو الهيثمي، وهو صاحب كتاب الإعلام لقواطع الإسلام.
وتمام الكلام في هذا أن يقال: الكلام هنا في مسألتين، الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام.
نهاية الشريط الثاني.